أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في فصل الركوع. الركوع ركن تبطل به الصلاة، ركن ركنية الركوع في النقيصة والزيادة. ومر أن الشيخ في جملة من كتبه وعدة من القدماء ذهبوا إلى أن نقيصة الركوع في الركعتين الأولتين غير مبطل، ومر أن حقيقة كلامهم في الحقيقة ليس إلى يرجع إلى أن نقيصة الركوع غير مبطلة، يرجع في الحقيقة إلى أن زيادة السجدتين غير مضر، يذهبون إلى أن زيادة السجدتين غير مضر باعتبار أنهم يقولون أن إذا نقص من الركوع وأتى بالسجدتين فليلقي السجدتين ويتدارك الركعة، وهذا في الحقيقة يرجع إلى الاكتراث بالركوع، لأنه لا يكترث بالركوع. الاكتراث بالركوع غاية الأمر أن المجيء بالسجدتين لا كزيادة لا يكترث به، فإذا هو ليس من القول بعدم ركنية الركوع بقدر ما هو قول بعدم ركنية السجدتين زيادة، إما في الركعتين الأولتين أو في الأخير، عفوا في الأخيرتين أو في مطلق الصلاة. وكان البناء على أساس نتعرض للروايات. الروايات الواردة على طائفتين، الطائفة الأولى مروية في الباب 11 من أبواب الركوع. الرواية الأولى الصحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منهما، فقال: يقضي ذلك بعينه. هني يقضي ذلك بعينه مو خلف الصلاة، أثناء الصلاة يعني يأتي به. فقلت: أي ولم لا مضري في الخارج، يقضي في الروايات ليس ينحصر بالقضاء الإصطلاحي، يقضي بمعنى الأداء، سواء أداؤه في الوقت أو خارج الوقت، في الأثناء أو خارجه. طبعا هو قد عبر محله بالمعنى الصحيح. قال: يقضي ذلك بعينه. فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا. طبعا هذه رواية مطلقة جدا، قابلة للتقييد، قابلة للتفصيل، قابلة لأمور كثيرة، قابلة أن تحمل على ما لا ينافي المشهور. دي ليست محل شاهد فقط للطائفة الأولى، ولكن كدليل عام للطائفة الأولى الموافقة لمرام الشيخ. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر في رجل شك بعدما سجد في نفس الباب، طبعا باب 11 من أبواب الركوع، في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، قال فإن استيقن فليلقي السجدتين اللتين لا ركعة لهما، يعني يعتبرهما كالعدم، يلقيهما يعني يعتبرهما كالعدم، كأنما انتزعهما من الصلاة ورماهما إلى خارج الصلاة، يعني لم يكترث بهما. فليلقي السيدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، يعني على ما يتم به الإنجاز. فلاحظ هنا، إلى هنا الرواية تتم، طبعا إلى هنا ظاهر أنه للرواية أن السجدتين لا يكترث، زيادة السجدتين لا يكترث بهما، لا أن نقيصة الركوع لا يكترث به، بالعكس نقيصة الركوع تتدارك. وإن كان لن يستيقن أنه ترك الركوع إلا بعدما فرغ وانصرف فليقم فليصلي ركعة وسجدتين ولا شيء عليه. لماذا يقوم ويصلي؟ لأنه بالتالي تبين لنا ركعات الصلاة ناقصة. أيضا نفس الشيء، يعني معناته يلقي السجدتين ويقوم بركعة والسجدتين. هذه الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم وليس فيها تقييد نافلة أو فريضة مطلقة. الآن هذا المقدار من دلالة الروايات. نعم، الرواية الثالثة صحيحة العيس بن القاسم في نفس الباب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع. شوف، ركعة بمعنى الركوع مو ركعة بمعنى مجموع. ثم ذكر أنه لم يركع، قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو، يعني يمكنه التدارك، ما قال لم يأتي مجموع الركعة، قال لم يركع، يعني أتى بالسجدتين. هذه نفس الرواية يسجد، لا يقوم، قال يقوم فيركع، فيركع إذا ما مكترث، فلم يكترث بالركوع اكترث بالركوع، فإذا ليست النقيصة ليست بركن، النقيصة ركن. حتى لو ليس مو لما خارج الصلاة مو ما وليس فيها، قال يقوم فيركع فالمهم يتدارك الركوع. غاية الأمر صحيحة محمد بن مسلم أصرح، بين له أنه هو ويسجد ولما جاء فيكون تمام الصلاة، فليبني على التمام كما في صحيح محمد بن مسلم. لذا تنافي لسانها الحمل على لسان صحيحة محمد بن مسلم. المهم في الحقيقة فيها ليس عدم ركنية الركوع نقيصتها، إنما الدالة على أن السجدتين زيادتهما لا تؤثر، ولا الركوع لا بد من تداركه. أيضا موثقة عمار في نفس الباب، لا عفوا، موثقة عمار في الباب السادس والعشرين من الأبواب الخلف، موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثه قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع، ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتم الصلاة. كأنما نسيان الركوع لا يجب خلل، بس هذه المفاد مطلق عام، مثل صحيحة حكم يمكن حمله على مفاد صحيح محمد بن مسلم. فهذه أربع روايات الآن أو ثلاث روايات دالة على أربع، في الحقيقة مو ثلاث، أربع روايات دالة على أن نقيصة الركوع لا خلل فيها. ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدة؟ طبعا مطلقة، وين نسى وين تذكر؟ ساكتة، يعني تذكر قبل السجدتين نسيان الركوع، بعد السجدتين، بعد الفراغ من الصلاة، ثم ماذا يصنع؟ ساكتة الرواية. إجمالا تدل على صحة نسيان الركوع إجمالا، وأنه لا يلزم فيه سيدة الزهر، لكن هذا الإطلاق كما في الإطلاق في صحيح حكم بن حكيم يحمل الأقل على مفاد صحيح محمد بن مسلم الذي مر. لكن في شواهد عديدة على أن هذه الطائفة من الروايات محمولة كما حملها المشهور على النافلة وليست مطلقة شاملة للفريضة. الشواهد على ذلك، الطائفة الثانية مصحح الحسن الصيقل في أبواب التشهد الباب الثامن الحديث الأول. طبعا هذا حسن الصيقل نعتبره مصحح، مع أن حسن الصيقل لم يرد فيه توثيق، لم يرد فيه نوثقة يعني من قبل أصحاب القرآن عند الرجال، النجاشي مثلا والشيخ الطوسي رحمة الله عليهم وكذا، ولكن الحسن الصيقل فيه شواهد عديدة على أنه من الثقات الأجلاء. وبعد مدة مديدة جمعنا شواهد دالة على ذلك، منها أنه صاحب أصل من الأصول الأربعة، يرويه الثقات ويروي عنه الثقات، ورواية في الأبواب الفقهية العديدة روايات اتفاقا حساسة، روايات الحسن الصيقل في أبواب فقهية عديدة، ومضمون رواياته جدا حساس ومهم حسن الصيقل. فهذه مجموعة أمور ولم يطعن عليه طبعا أصلا، أصلها متلقى بالاعتماد في كتب الأصحاب، ليس فقط إذا أردنا أن نستكشف الاعتماد في الكتب على الكتب الأربعة فقط، يعني الطوسي والصدوق في الفقيه والكليني، بل من هو أسبق منهما منهم، مثل على حال أصحاب الإجماع، يعني لأنه مثلا الحسن بن محبوب عند كتاب يسمى كتاب المشيخة أو الجامع، يعني تقريبا شبيه الحين عندنا الفقيه أو التهذيب شلون في هذا الزمن، ذاك الزمن هو من أصحاب الرضا أو الجواد، كتاب معول عليه الحسن بن محمود، سموه كتاب المشيخة وكتاب الجامع. بقي هذا الكتاب إلى زمن إلى القرن السابع، زمن المحقق الحلي، يشير له المحقق الحلي في كتاب المعتبر في الفائدة الرابعة، يعتبر من مصادر الكتب مقدمة على الكتب الأربعة. ومن هذا القبيل في كتب مجاميع جوامع روائية ألفها الأصحاب قبل الكتب الأربعة، يجب على الباحث في علم الرجال أن يتعرف عليها. لماذا؟ لأن اعتماد هذه المدونات الحديثية على مصادر قبلها دال على شأن ورتبة لتلك المصادر الأسباب. يعني بعبارة أخرى، من الخطأ في علم الرجال أن يقتصر الباحث في علم الرجال على فترة الطوسي والنجاشي والمفيد وأصحاب الكتب الأربعة، أن البورصة الرجالية أو جو علم الرجال في فترتهم ما هو موقفه من المفردات الرجالية. خطأ الاقتصار على ذلك خطأ كبير في علم الرجال، بل الأمتن في علم الرجال أن يتعرف الإنسان على الموقف الرجالي وآراء زعماء الطائفة في زمن الجواد الرضا، في زمن العلم عن من هو أسبق منهم. لذلك حتى يعبر السيد الخوي، هذا التعبير صحيح وإن كان لم يستثمره السيد الخوي لكن تعبيرا متين، أن كتاب المشيخة في للحسن بن محبوب يعد من أوائل كتب الرجال عند الشيعة، وإن كان هذا أيضا مو صحيح في قبله، لكن مهم هذا التعبير من السيد الخوي في المحل المتين، ينم عن أن كتاب المشيخة في جامع اللي يسمونه الجامع أو يسمونه المشيخة الحسن بن محبوب كتاب مهم. مع أن السيد الخوي رحمة الله عليه لم يكترث كثيرا بالتعرف والوقوف على آراء الحسن بن محفوظ في جامع الرجال. وكيف نتعرف على آراء ابن محبوب حول الرجال؟ بل هو السيد الخوي رحمه الله عليه وتلاميذه أيضا من بعده جلهم قالوا بأن قاعدة الإجماع في علم الرجال لا اعتبار بها، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. هم من أحد أصحاب الإجماع من هو؟ حسن بن محمود. أصلاً دعوني أغير لكم دي العبارة، قاعدة الإجماع أو أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، يعني شنو؟ يعني فتاوى رجالية، آراء رجالية لأصحاب الإجماع. هذه قاعدة الإجماع لماذا؟ يعني بدل ما يكون مصدر التوثيق والجرح والتعديل في علم الرجال النجاشي بن الغضائري الطوسي البرقي العقيقي، يعني 5-6 الكشي، استبدلهم بمن؟ او اضيف لهم من؟ اضيف لهم 18 واحد او 21 شخص اخرين هم اكثر معاصره للمفردات الرجاليه من هؤلاء الستة المتاخرين. هذه معركة الإجماع يا أخوة. الآن هالنقاشات اللي أبدوها السيد الخوي في قاعدة الإجماع بعينها ترد على السيد الخوي في النجاش، بل بشكل أشد بالأضعاف. فإن لم تتم هنا لم تتم هنا، والعلاج الذي هنا علاج أكثر علاجا هنا. فالمقصود التعرف إجمالا، التعرف على آراء الأقدمين في علم الرجال أمتن من التعرف على آراء المتأخرين. يعني بالتالي من الصدوق خذه إلى، أو من الوليد خذه إلى القرن الرابع إلى القرن الخامس. القرن الرابع القرن الخامس وين؟ لما تعرف على القرن الثاني والثالث وين؟ أصحاب القرن الثاني أصحاب الصادق والباقر والكاظم، الثالث أصحاب الرضا، يعني الرضا خذ بين الثالث والرابع، والجواد والهادي والعسكري. القرن الثاني والثالث أمتن الوقوف على آرائهم من القرن الرابع والخامس. المشكلة هي هذا الدهياء اللي صاير في علم الرجال، أن أصحاب القرن الخامس أو أواخر الرابع هم المعول الأول والأخير في علم الرجال فقط، وهي مشكلة. على كل هذا دردشة رجالية، أي شقشقة رجالية، واحد لازم يلتفت لها. المهم مصحح الحسن الصيقل، نرجع أول الروايات في أبواب التشهد الباب الثامن الحديث الأول، لأن هذا الحسن الصيقل كما ذكرت رواياته حساسة مفصلية في أبواب عديدة، منها شوف حتى هذا البحث الذي نحن فيه الآن، يعني عنده روايات مباركة عجيبة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصلي الركعتين من الوتر، هذه نافلة، ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع. قال: يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم يجلس، شوفوا دققوا الفرق، المسألة عيدة، الرجل يصلي الركعتين من الوتر، هو الوتر يطلق على الشفع، ويطلق الشفع والوتر ويطلق على الوتر فقط، يعني على ثلاث ركعات وعلى ركعتين وعلى الركعة الوحيدة الأخيرة. قال: قلت له: الرجل يصلي ركعتين من الوتر، يعني الشفع، ثم يقوم إلى الوتر الثالثة فينسى التشهد، يعني تشهد الشفع، فينسى التشهد حتى يركع الركعة الثالثة في الوتر، يعني الوتر الليل الأخير. فينسى التشهد حتى يركع، يعني ماذا؟ يركع الركعة الثالثة. فيذكر وهو راكع، راكع في وين؟ ها؟ في الوتر الثاني. زين، وهو راكع. يتذكر انه الركوع الثاني مال الشفع ما اتى فيه. عفوا، التشهد لم ياتي به، التشهد لم ياتي به. زين، انظر جواب منه عليه السلام. قال: يجلس من ركوعه، يعني ما يتم ركوعه، يجلس من ركوعه، يعني شنو؟ يعني ما يهدم ركوعه، لانه لو كان ركوعه تام خب لقام من ركوعه، مو جلس. قال: يجلس من ركوعه، يهدم ركوعه، يتشهد، يعني يدارك التشهد، ثم يقوم فيتم الوتر اللي هي الركعه الثالثه. اي، يستأنف. فهنا اذا، مع انه هنا دققوا، هنا نقص التشهد واضاف ركوع، صح ولا لا؟ غير نقص التشهد، هو تشهد الشفع، واعتبر ركوع الوتر الثالثه، يهدم ركوع الوتر الثالثه، يتم التشهد ثم يستأنف الوتر. مو قصة ابطال النافلة، الحين مو قصة فقط ابطال النافلة، قصة ان هذا الركوع وقع في الوسط، الركوع الزائد، هذا الركوع الزائد وسط، وقع بين التشهد وبين التشهد الان تداركه، بينه وبين الركوع، هذا لا يضر في النافلة، لا يضر. الأركان في النافلة ليست بأركان، زيادتها يعني. ولو بقصد صلصلة أخرى، المهم هذه وسط فقط. قال: يجلس، دققوا، يجلس من ركوعه، يعني يهدم هذا الركوع الزائد، يتشهد، يدارك تشهد الشر، ثم يقوم فيتم. قال: قلت، دققوا هني، مهم محل الشاهد، هذه في النافلة. قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره التشهد المنسي، أليس قلت في الفريضة إذا ذكره، يعني ذكر نسيان التشهد بعدما ركع مضى في صلاته، ما يعتني؟ أليس قلت في الفريضة إذا ذكره نسيان التشهد بعدما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ يعني في النافلة ما يتدارك، وهذا الركوع يعتني به، عفوا، في الفريضة لا يتدارك، لا في الفريضة لا يتدارك التشهد ويعتني بهذا الركوع، كيف في النافلة يقول يهدم الركوع ولا يعتني به ويتدارك ويرجع ويعالج التشهد في النافلة، بينما في الفريضة قلت غير ذلك. فماذا أجاب عليه السلام؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة. هذا تفصيل صريح، زيادة الركوع في النافلة غير مضر، أما زيادة الركوع في الفريضة مضر. فهذه الصحيحة أو المصححة شاهد صريح على التفصيل في الركنية الأركان بين ماذا وماذا؟ بين النافلة والفريضة، في النافلة غير مضر، في الفريضة مضر، تفصيل مقدم على إطلاقات الصحاح السابقة في الطائفة الأولى، لأنها غير مقيدة لا بنافلة ولا بفريضة بل مطلقة. هذه إذن الصحيحة الأولى الدالة على التفصيل المصحح الأول. أيضا صحيحة الزرارة وبكير بن أعين الموجودة المروية في أبواب خلل الصلاة الباب 19، الصيقل كانت في الباب 26 من الخلل، هذه في الباب 19. عفوا اي نعم، الصيقل ابواب التشهد، نعم ابواب التشهد الباب الثاني، نعم صحيح زرارة وبكير بن عين عن ابي جعفر اللي هو في الباب 19 قال اذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة، هاي لفظة ركعة، لفظة ركعة، لفظة ركعة من نسخة الوسائل، شي بين قوسين أقول باختصار أخوان اللي يشتغلون أقول باختصار نسخ الكتب الأربعة، نسخ هذا شيء مهم يا أخوان جدا، نسخ الكتب الأربعة، أولا بين المطبوع الآن الموجود من الكتب الأربعة، المطبوع من الكتب الأربعة، والله الله 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 إذا طبع في بيروت يعني بدون إشراف مؤسسات حوزوية كما هو الغالب في بيروت، وربما حتى لا سمح الله في قم أو في النجف يطبع بدون إشراف مؤسسات حوزوية، الله 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 الله، هذين يتعاملون مع كتب الروايات كأنما كلام بشر مو كلام وحي، أبدا دور النشر ليس لديهم وعي تام أن يتعاملون مع كتب الروايات والحديث كتب وحي كأنما كتب تاريخ كتب بشر على مجرد، والحال أنه كتب الحديث كتب يعني إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما، للأسف يعني يجب أن يكون هناك حس عام بالذات في الحوزات يعني تحسس شديد حول طباعة كتب الحديث، حسب ما مخول أي دور نشر، يعني في بعض المذاهب الإسلامية أو بعض الفرق حتى من النحل والملل ما يسمح بطباعة كتاب حديث إلا طبق إشراف خاص ومؤسسة خاصة، الآن كتاب بصائر الدرجات والعياذ بالله طبعات عديدة تجارية فيها تحريفات في الطباعة جدا خطرة، كلمة وكلمتين وثلاث وأربع وعشر، وهذا ما يصح، هذا كيف التحسس حول القرآن الكريم هكذا؟ أقصد بنفس الدرجة لازم يصير أيضا بلحاق كتب الحديث، لأن كتب الحديث هم مو كلام بشر متلقن أو كلام وحي. على كل هذا بحث النسخ غدا إن شاء الله نخوض فيه أكثر، وحساس وإلى الفقيه ما يلتفت إليه خطر جدا، أو حتى الباحث في المعارف أو التفسير. صلى الله على محمد وعلى آله.